بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس. كنا قد بدأنا بكتاب الجنائز، ونتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على إقامة العبودية لله على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز. يعني بعد التكبيرة الأولى يقرؤون الفاتحة مشتملة على حمد الله والثناء عليه وتمجيده وسؤال الهداية للصراط المستقيم، وأن يجنب الله عبده طريق المغضوب عليهم والضالين. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. بعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ويدعو للميت، يسأل الله له المغفرة والرحمة والتجاوز، ويسألون الله له التثبيت عند سؤال الملكين. ثم شرعت زيارة القبور من غير شد رحل والدعاء لأهل القبور كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم بالإحسان إلى أهله وأقاربه وغير ذلك. هذا مجمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز. وقفنا البارحة بعدما عرضنا ما ينبغي لمن مرض، مرض الموت أو غيره، وأنه يكره له الأنين، وأن المشروع أن نكثر من ذكر هادم اللذات، لأن كما روى الخمسة بأسانيد صحيحة صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، فهادم اللذات والموت يسن الإكثار من ذكره والاستعداد له والتوبة قبل نزوله. و فأكثروا من ذكر هادم اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكر في كثير إلا قلله، ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، لأنه إذا ذكر له الموت يعيش 60-70، قليل من يتجاوز ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60-70، وقليل من يتجاوز ذلك، قد يصل إلى 100، لكن هذا قليل. إذا ذكر الموت تقال، إذا كان يرتقب الموت ولو بعد 100 سنة أو بعد 120 أو مهما يكن، إذا كان الموت آت ولا بد استقل ما بقي من عمره. أي نعم، أي ما ذكر في قليل الرزق إلا استكثره الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، وما ذكر في كثير إلا قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قلل ما عنده. وللترمذي وغيره عن ابن مسعود مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة، قالوا إنا نستحيي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، يحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيه منافذ العلم، السمع والبصر والشم والذوق والكلام، أقصد منافذ العلم، يتكلم من تصوره وإرادته، لأن التصور أولا ثم الإرادة بعد التصور ثم يتكلم يفعل الكلام. فليحفظ الرأس وما وعى، لا ينظر إلى محرم، لا يسمع محرم، لا يتكلم بهجر وما يسخط الرب، وليحفظ البطن وما حوى، لا يدخل فيه إلا حلال، ولا يعني يضع فرجه إلا في حلال، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والابن ماجه عن أنس مرفوعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس ثوب مرقع وينام بالمسجد على كومة تراب أو على صخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الهرمزان أظن يسأل عن عمر بن الخطاب، لأن في عهده كسر كسرى وقصر قيصر، دوخ المشرق والمغرب، فيسأل عن عمر، قال هو في المسجد نائم، يظن أن له أبهة وله زينة وله موكب وله، كما هو قارون لما خرج في زينته على قومه، فلما دخل المسجد وجده نائم على كومة تراب، ونائم وآمن، كيف يكون هذا؟ ما عنده يعني سرير نوم ولا عنده، فماذا قال؟ قال عدلت فأمنت فنمت يا عمر. شوف العدل بعده الأمان. عدلت فأمنت فنمت يا عمر. ويلبس ثياب مرقعة كيفما اتفق. ولما جاء الثياب وقسمها كان هو رجل طوال ما يكفيه نصيبهم مثل سائر المسلمين. أخذ ثوب عبد الله ووصله بثوبه فأصبح طويلا بعض الشيء. فكان يخطف الناس ويقول اسمعوا. قال واحد منهم لا نسمع ولا نطيع. قال لما يرحمك الله؟ قال لأنك أعطيت المسلمين على ثوب واستأثرت بثوبين أو نحو هذه المقالة. قال قم يا عبد الله بن عمر أليس هذا الثوب الزيادة هو ثوبك؟ قال بلى. ويقول لو أن بغلة في الفرات عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم أسوي لها الطريق. الحاصل أن من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وخالد بن الوليد يكتب إلى من؟ يكتب إلى هرمز. ذكرت أول هرمزان غير هرمز قائد ملك الفرس وكان فيما يذكره بعض يعني العلماء رحمه الله كان هرمز شديد الوطأة على المسلمين شديد الوطأة على العرب. فلما نزل خالد بساحته كتب إليه يقول أسلم تسلم وإلا فادفع الجزية وأنت صاغر وإلا فلا تلومن إلا نفسك. فغضب غضب هذا الطاغية غضبا شديدا. ثم صارت المعركة والله سبحانه وتعالى نصرهم وقتل القعقاع بن عمرو قتل هرمز وأخيرا قتلوا أيضا كسرى وأخذوا تاجه وأخذوا سواريه وألبسوهما سراقة ابن مالك بن جعشم تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما معه إلا أبو بكر. قد نذرت قريش أن من أتى بهما أو بأحدهما فله 100 من الإبل حيين أو ميتين. فلما حصل ذكرهما في مجلس فيه سراقة قالوا رأينا أسودة من جهة الساحل. سراقة كان قد علم بجعل قريش قال لعلهم طلبت قريش. فأمر جارية أن تسرج له الفرس وقال القيني بها خلف الثنية أو خلف الكثيب يعني بخفية وأيضا تحمل الرمح. وسرق نفسه من مجلس القوم وركب فرسه معه رمحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما رآه أبو بكر قال هذا سراقة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض أرض صلبة لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استجيبت. فساخت قوائم فرس سراقة في الأرض وعثر. قال علمت أن الذي أصابني بدعوتكم، فاسأل الله لي أن أنجو يعني ولا أوذيكما. وأظن في الثانية أو في الثالثة حتى أمن وأمنهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف بك؟ شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو في حال يعني قد لا تصدق، وحده طريد، ما هو أبو بكر فقط، ما حصل على شيء من الملك ولا من الدولة. يقول يا سراقة كيف بك إذا ألبست تاج كسرى وسواري؟ قال كسرى، كسرى فارس؟ قال نعم. ما أدري ما الذي يدور في نفسي سراقة، هل هو تصديق أو استبعاد، لكن قال له اكتب لي يا رسول الله، فكتب له ولم يستولوا على تاج كسرى وسواريه إلا في عهد عمر. فلما أحضروا تاج كسرى وسواريه وكنوز يعني ملك فارس، أثنى عمر على الذين أتوا بهذا وقال إنهم لأمناء، أين سراقة ابن جعش؟ هو يعرف وعد النبي صلى الله عليه وسلم له. فأتوا به قد كبر وضعف بصره، رجل أزب، يعني مش معنى أزب كثير الشعر اليدين، كثير شعر، غزير شعر اليدين. فألبسه عمر تاج كسرى وسواريه وقال يا سراقة قل الحمد لله الذي ألبس كسرى الأعرابي تاج كسرى وسواريه تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله. فخالد لما يعني خاطب كسرى قال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت في سبيل الله كما تحبون الحياة. هذا من ضمن ما كتبه لهرمز. فالحاصل أن من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ولابن ماجه عن أنس مرفوعا أنه أبصر جماعة يحفرون قبرا فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال لمثل هذا فاستعدوا. وإسنادهما حسن، يعني هذا الحديث والذي قبله. وفي الصحيح يعني صحيح مسلم الله أعلم كن في الدنيا كأنك غريب، هذا عن ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وروي عنه الكيس من دان نفسه، يعني لعله عن ابن عمر، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وسئل أي الناس أكيس وأحزم؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه وغيره. طبعا يكره الأنين ويكره تمني الموت، وقد عرضنا هذا بالأمس ووقفنا على مسألة التداوي، هل يباح التداوي؟ ما حكم التداوي؟ ما حكم التداوي للمريض؟ لعل الأخ عبد الرحمن نكلفه يبدأ لنا من هذا الموضوع، وعلى بركة الله نسمع منه. ويباح التداوي بمباح، يعني لا يتداوى بحرام. نعم. من هذا. ويباح التداوي، اقرأ المتن ثم اقرأ الحاشية عند كل نقطة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح التداوي بمباح. قال المعلق رحمه الله تعالى:
ويباح التداوي بمباح، يعني مش مفهومه؟ ما يباح التداوي بحرام، التداوي بحرام لا يباح. اي نعم.
قال المعلق رحمه الله: اجماعا ولا يجب
اجماع المسلمين انه يباح التداوي بمباح،
ولا يجب عند جمهور العلماء ولو
عند بعضهم يجب التداوي، لان النبي امر: تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والتداوي وعدم الاعتماد على الدواء والاعتماد على الله عز وجل ووضع الدواء في موضعه، هذا مشروع. تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. سئل عن الخمر نتداوى بها، قال: هي داء وليست دواء، يعني كل محرم هو داء. نعم.
قال: ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه.
ولو ظن نفعه، يعني لا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه، لأن الظن ليس يقينا، الظن ليس يقينا، وقد يظن ما ليس بصحيح. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولهذا ورد في الأثر: إذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا، يعني إذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت فلا تبغي، اكتم حسدك ولا تبغي، لا ببغض بالقلب ولا بقول باللسان ولا باعتداء باليد. وإذا تطيرت فامضي، ثلاث: إذا تطيرت فامضي، لا يردك التشاؤم عن المضي في طريقك، وقل: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات سواك، واعتمد على الله وامشي. إذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تجعل ظنك حقا. الثلاث هذه لابد منها، لهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه التوكل، يعني ما منا أحد إلا ويتطير، لكن نذهب هذا التطير والتشاؤم نذهبه بالتوكل على الله. فهذا يعني لازم للإنسان، لابد يتشاؤم، لابد، لكن إذا تشاؤم يمضي ويعتمد على الله، يذكر الله عز وجل ويتوكل على الله، هذا دواء التشاؤم إذا حصل. وإذا حسدت، والحسد أيضا مركوز في الفطر، لكن إذا حسدت فلا تبغي، إذا اجتنبت البغي بظنك بقلبك، يعني بغض أو محبة، بغض أو بلسانك انتقصت عرضه أو شتمته أو بيدك، فهذا بغي بسبب الحسد فقط. وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، يعني لا تجعل ظنك حقا حتى يتبين لك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، شوف، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قد يكون القليل من الظن صحيح إذا غلبت الظن، ولهذا قال ما قال اجتنبوا الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. أي نعم. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. نعم. قل فيهما إثم ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المفسدة راجحة. شوف الإسلام له قاعدة، أباح المصلحة الراجحة، أباح المصلحة الخالصة والمصلحة الراجحة. المصلحة الخالصة لا مفسدة معها، والمصلحة الراجحة معها مفسدة لكن مرجوحة. مشروع أنك تستجلب هذه المصلحة الراجحة ولو ارتكبت المفسدة المرجوحة، شوف كيف، ودرء المفاسد بأن ترتكب الأدنى لتلافي الأعلى من المفاسد. انت صرت في مأزق، لا بد لك من ارتكاب احدى المفسدتين، شر لا بد منه، مثل يأتي باغي ويحتل البلد كما حصل باحتلال الكويت، ويريد أن يحتل أيضا البلدان المجاورة، هذا شر. الاستعانة بالأمريكان شر، لكن الاستعانة بالأمريكان أهون شرا من ترك الظالم والباغي يعيث ويرضيهم شيء من المال، من البترول، من أي نعم، والمدارات والمداهنة، يعني إحداهما صحيحة وجائزة وإحداهما محرمة، مدارات والمداهنة. تعرف لي إيش الفرق بين المدارات والمداهنة؟ ودوا لو تدينوا فيدينون، هذه مداهنة. أي نعم،
المداراة ما كان بالمال تدفع له شيئا من المال أو من الجاه، مداراة،
مداراة لماذا؟ في سبيل الحفاظ على دينك وعرضك.
أما المداهنة،
أما المداهنة فتبذل
دينك
أو عرضك
للعكس،
على أساس
حفظ المال
يجعلك ريش أو يعطيك مال، هذه مداهنة، هذه مداهنة. ولهذا أرادت قريش من النبي أن يداهنهم، قالوا إن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد رئاسة يعني نصبناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كانت بك الباءة، يعني زادت بك الباءة، فاختر 10 نسوة من نساء قريش نزوجك بهن، وإن لم يكن بك هذا ولا هذا ولا هذا فبك رئي من الجن سوف ندفع أموالنا في علاجك في شفائك. قال ليس بما تقولون، وقرأ أول سورة فصلت، يعني أنه جاء بالدعوة إلى الله، وهو لو قبل إحدى هذه العروض أو بعض هذه العروض على أن يترك الدعوة إلى الله لا قبلوا. هذه هي المداهنة، هذه هي المداهنة. أي نعم، أي أحسن الظن بالله عز وجل، أحسن الظن إذا أتاك من أخيك المسلم كلمة لها 70 محمل من الشر ومحمل واحد من الخير، احملها على الخير. أي نعم، لكن لا يعني ذلك أنك تكون يعني أنك تصير كيس قطن، لا، بل تكون كيس فطن مع الحذر، لكن لا تحكم إلا بيقين. أي نعم.
قال واختار القاضي
كيس فطن، ها؟ يقرأها بعض الناس زاد بس نقطة على الفاء وش صارت؟ كيس قطن، هو كيس قطن اللي قرأها بهذا الشكل، وهي كيس فطن. أي نعم، مثل إذا أقيمت الصلاة
فأتوها وعليكم السكينة والوقار،
وعليكم السكينة والوقار، فهمها بعض العاجم بأنه يجيب سكينة وفار. القاف محيت نقطة بالسكينة والفار. اي نعم، راح جاب فار وسكينة، هذا من الجهل يعني. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، فقالت قبيلة عنزة والله لنا شرف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الينا، بعضهم وليس كلهم. اي نعم، على كل حال انا ما اريد، بس اريد يعني اروح بعض الشيء. نعم.
واختار القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم فعله
فعل التداوي. نعم.
وفاقا لأكثر الشافعية، وعند الحنفية
وفاقا لأكثر الشافعية. نعم.
وعند الحنفية أنه مؤكد،
مؤكد
حتى يدانى به الوجوب. ومذهب مالك أن التداوي وتركه، أن التداوي وتركه سواء.
أي نعم، لمن قوي يقينه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتركه أفضل.
أي هذا المذهب، ترك التداوي أفضل إذا كان يعني موقنا، لكن إذا كان يعني أخذ بالأسباب أحيانا قد ليقول إنه يداني الوجوب ليس ببعيد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكل داء دواء إلا الموت إلا الهرم. أين؟ نعم
شيخ.
نعم.
ترك التداوي ألا يعد من ترك الأخذ بالأسباب؟
لا، هو قد يعني يحتمل من شخص قوي يقينه مثل أبي بكر أو بعض الصحابة، لما قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. أي نعم. ابن مسعود أيضا لما قيل: هل لا تركت لبناتك شيء؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. أي نعم، إذا كان قوي اليقين لا شك أنه لن يقرب الأجل ولن يبعده، وإذا تداوى فهذا من جملة القدر، يعني مكتوب في القدر أنه يتداوى ويشفى، ومكتوب في القدر مثلا الذي لا يتداوى معتمدا على الله عز وجل ويقينه قوي بالله، الله سبحانه وتعالى يشفيه بدون الله، يعمل بالأسباب ويعمل بغير الأسباب، يدخل الجنة بالأعمال ويدخل الجنة بمحض فضله سبحانه وتعالى. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. فإذا كان يعني مسلم لله عز وجل، الله على كل شيء قدير. وكم حصل هذا في الواقع، أناس قوي يقينهم بالله فشفوا، وأناس قوي يقينهم بالله فقضوا، لكن هذا المكتوب له لهم، ولقوا الله عز وجل باليقين. أين حتى الذي شفي هل سيعمر؟ إيه؟ نعم. ها؟ إيه دكتور، سمعت منه؟ إيه الحمد لله. اي نعم، لانه هذه سنة. نعم، احب ان القى الله، ما القى الله بالبدعة. اي نعم، او القى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وانا مخالف لسنته، لان المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يطرد عن الحوض. اي نعم. وعلى كل حال دائما يعني ذكر لنا كم الان قريب طبيب القلب يموت بالقلب، يعني طبيب يداوي الناس وهو عليل، وكم من أنا سمعت طبيبين في الوقت القريب، كل منهما طبيب قلب وكل منهما مات بالقلب، الأمر بيد الله. نعم.
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: هذا الشر في المذهب لخبر 70,000 يدخلون الجنة، ولأنه أقرب إلى التوكل، وجاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات.
هي المسألة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم نهض ودخل منزله فأصبحوا يخوضون يدوكون، من هم هؤلاء؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم يخوضون. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم أصحاب صفات أربع، لا يكتوون، شوف يكتوون، ما قال لا يكوون، لا يكتوون، وما قال لا يكوون، لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فهو لا يطلب الرقية تعلق قلبه بها فيسترقي، لكن إذا رقي لا بأس، إذا رقي لا بأس، والنزل من القرآن ما هو شفاء، إنما هو لقوة يقينه لا يتعلق قلبه بالرقية. وإذا كان يقينه قويا وطلب الرقية وهو يعلم أنه لا يعتمد قلبه على الرقية ولكن يجعلها سببا فلا بأس، يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب العذاب. قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. نعم، أظن في هذا الحديث. نعم.
قال والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش.
لا ينافي التوكل، التداوي إذا لم يعتمد على الدواء فلا ينافي التوكل، يعني في كلام جامع في ممارسة الأسباب، تمارس السبب في يعني في وضعه، في وضعه لازم تتعلم طبيعة السبب إيش هو فتضعه في موضعه، لأن جهل طبائع الأسباب وإنكار طبائع الأسباب يجيك واحد متحذق يقول النار ما هي محرقة، الماء ما يروي، طيب الري الذي أجده بعد شرب الماء إيش تفسيره؟ قال الله سبحانه وتعالى يخلق الري عند شربك الماء ولا يرويك بالماء، هذا نقص في العقل، هذا نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، رفض العمل بالأسباب قدح في الشرع، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. إذن تفعل الأسباب المشروعة وتضعها في موضعها، تتعلم طبيعة الأسباب وتضعها في موضعها، يعني بعقل، إذا كنت عاقلا تعرف طبائع الأسباب تضعها في موضعها وتعتمد على الله عز وجل وتأخذ بها، هذا لا ينافي التوكل، قد يكون من 70,000 إذا صدق توكله على الله. نعم.
قال الشيخ ينبغي أن يعلق الرجاء بالله لا بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله.
فإن يعني مثلا لو احتجنا للسلاح، احتجنا لأخذ العدة معشر المسلمين، واجب علينا، قد يكون واجب قد يكون فرض، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولهذا لما جاء نابليون إلى مصر، احتل مصر، انطلق يعني بعض العلماء إلى المساجد يقرأون صحيح البخاري، فقالوا لهذا لنابليون إنهم يعني لجأوا يقرأون صحيح البخاري، قالوا وش صحيح البخاري؟ دبابة، يعني يظن أنه سلاح على قدر ما يفهم هم، طبعا لأنهم لم يأخذوا العدة ولم يأخذوا الأهبة، وربما أنهم مثل من وصفهم الله عز وجل أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، لا يعملون به، لا يعرفون معانيه، فهؤلاء ما ينفعهم لا قراءة البخاري ولا قراءة القرآن إذا كانوا لا يعرفون لا يفقهونه ولا يعملون به. إيه لا، القرآن أنزل للعمل به. نعم.
قال فإن تعليق الرجاء بغير الله شرك، وإن كان الله جعل لها أسبابا، فالسبب لا يستقل بنفسه،
السبب لا يستقل بنفسه. نعم لابد أن الله سبحانه وتعالى يفعل بهذا السبب. إذا لم يفعل الله بهذا السبب بطل. إيش اللي هذه يسمونه شلنجر، يسمونه التحدي، صاروخ. قالوا إنهم فعلوا الأسباب كلها ولكن ما يدرون كيف تحطم. ونار إبراهيم أوضح دلالة، قذفوه بها، كانوا يجمعون من الحطب مدة، فلما أشعلوا النار صار الطير إذا مر من فوق النار سقط من حرارتها، ووضعوا لإبراهيم من جنيق علشان ما يقدرون يقربون للنار فقذفوه فيها. الله سبحانه وتعالى يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلبها خاصيته، فالله قادر أن يسلب السبب خاصيته. وذكر عن خالد بن الوليد أنه حاصر قوما فتحدوا وقالوا: إن كنت صادقا وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر لنا أن رسول الله لم يضره السم، فابتلع السم حتى نصدق ونسلم لك. يقال إنه ابتلع السم ولم يضره. وكثير يعني ممن صدقوا الله عز وجل خرق لهم العادة امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذا الذي جرت على يديه. نعم، هي في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي وهي كرامة لمن جرت على يديه. نعم.
قال: فالسبب لا يسلب.
وبقدر الاتباع تحصل خوارق العادات، تحصل، لأن خوارق العادات ما تحصل إلا للحاجة، إذا ما في حاجة ما تحصل. هنا لهذا في زمن أبي بكر قليلة خوارق العادات، في الأزمنة التي بعده بدأت شيئا فشيئا تكثر للحاجة أو إقامة الحجة، مثل فعل خالد، يعني ابتلع السم ليقيم الحجة لأنه ما عنده حجة غير هذا. أي نعم. فإما لحاجة، لدفع حاجة ضرورية، أو لإقامة الحجة، عندئذ يخرق الله العادة. نعم.
قال: فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون. ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد.
هذا فيما يختص بالمخلوقات لابد له من معاون، لكن أيضا إذا لم يرد الله عز وجل فاعليته سلبه خاصيته. أي نعم، مهما اجتمع معه من المعاونين يسلبه خاصيته. أي نعم.
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل.
نقص في العقل، محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. نعم.
قال: والقدح في الأسباب بالكلية قدح في الشرع.
يعني قدح بالأسباب، ما يأخذ بالأسباب بالكلية، قدح في الشرع، لأن الله شرع لنا أن نأخذ بالأسباب.
قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بمحرم مأكول وغيره.
حتى الحديث الذي فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل يرزق الطير وهي في أوكارها؟ تغدو خماصا، تمشي وتروح بطانا، يعني بذلت السبب، غدت تبحث عن الحب وتروح بطانا، فلا بد من فعل السبب. نعم. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. نعم.
ويحرم بمحرم مأكول وغيره،
يعني يحرم التداوي بمحرم مأكول أو غيره، يعني بالبنج بأي محرم. أي نعم.
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: وهو مذهب جماهير العلماء، لما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
هذا حقيقة، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. فلا نستعجل، بعض الناس يستعجل ويمكن يحمل على الشرك، يجي إلى عرافه كان يقول راح اذبح كبش أسود ولا، ولا تسمي الله عليه ولطخ بدمه المكان، شرك. هو هذا مسكين يعني يصدق لأنه يريد الشفاء ولو بالوهم، ما يأتيه الشفاء بل يزيد بل مرضه مرضا وعلته علة.
قال ورواه ابن حبان وغيره مرفوعا ولأبي داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا تداووا بحرام.
إن الله أنزل
الدواء،
الدواء
وأنزل الداء،
وأنزل الداء
وجعل لكل داء دواء،
وجعل لكل داء دواء ولا تتداووا بحرام. نعم.
ولأحمد والترمذي وغيرهما عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث. وفي صحيح مسلم وغيره في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء، فهي
نعم
أم الخبائث.
الخمر إنه ليس بدواء ولكنه دواء داء لأنها أم الخبائث. جزاك الله خير، جزاك الله خير. بسم الله. تشرب هذا عني؟ بسم الله. ايه شبل يطلب اسقيه. احسنت انت زمزمي. نعم تفضل.
قال فهي ام الخبائث. وحسم الشارع عن قربانها حتى في تناولها على وجه التداوي.
حسم الشارع قربانها حتى على سبيل التداوي. نعم.
قال ويحرم التداوي بسم لقوله ويحرم التداوي بسم بسم لقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي بعض ألفاظ حديث النهي عن الدواء بالخبيث يعني السم، فإن كان الدواء مسموما وغلبت منه السلامة وروجي نفعه أبيح.
أبيح يعني إذا كان الدواء فيه شيء من السم يعني قليل وغالبه السلامة. أحيانا يعني يكون بعض السموم تكون علاج، مثل لو لدغتك حية فتعالج بترياق من سم الحية نفسها، السم يبطل السم. أي نعم.
شيخ وين كان فيه قليل الخمر؟
ها؟
قليل الخمر
يشرب
يعني
في الاستعمال الخارجي لأنه المادة الفعالة في الخمر الكحول، والكحول هل هو نجس؟ إن قلنا بنجاسة الخمر فهو نجس، وإن قلنا إن الخمر ليست نجسة نحتاج إلى الدليل. فما هو الدليل بأن الخمر ليست نجسة؟ هل كل محرم نجس؟ هل كل محرم أكله وشربه نجس؟ لا. إذن هذه القاعدة ليست يعني كلية. إذن ما هو الدليل على قولنا بأن الخمر ليست بنجسة؟
الأصل يا شيخ
أه؟
نجعل الأصل في الأشياء الحل يعني
لا ليس لا بي. غير هذا
ليه؟
الأصل في الأشياء الحل نعم، لكنها حرمت.
والطهارة
لكنها حرمت. لا الطهارة زدتها من عندك.
ما يقول الأصل في الأشياء الطهارة؟
الأصل في الأشياء الطهارة ما هو على كل حال. الخنزير المشرك
للنصوص
نجس العين أه؟ يعني فيه 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 طيب وفيه خبيث. لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن تراق الخمر في سكك المدينة أريقت وشقت القرب، قرب الخمر، وأصبحت تجري في سكك المدينة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر مما أصابوا منها وهم يمشون. ما حصل هذا مما يدل على أنها ليست بنجسة وإن كانت محرمة. لو أصابت أو احتجنا إلى كحول وهي المادة الفعالة في الخمر يعني كما يقال يطهر به أو يخدر به موضع الإبرة، أي نعم للاستعمال الخارجي، أو كلونيا من الأطياب التي فيها كحول فاستعماله استعمالا خارجيا لا بأس به لأنه ليس نجس تبعا للكلام في الأصل وهو الخمر. وبعض العلماء يرى نجاسته لكن الراجح أنها ليست نجسة.
قال وكذا نبات فيه سمية إن غلبت السلامة مع استعماله. ويدخل فيما تقدم ترياق فيه لحوم حيات.
فيه لحوم حيات. أحيانا هذا الترياق يكون شفاء وفيه لحوم حيات فلا بأس.
أو خمر أو ضفدع.
أو خمر أو هذا الشيخ ابن قاسم يوافق. أو ضفدع لأنه منهي عن قتل الضفدع لكن إذا كان هناك مصلحة.
قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال لأنها تسبح نقيقها تسبيح.
وكتب عمر إلى خالد بن الوليد وكان قد بلغه أنه يتذلك بالخمر فقال إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجسة. وقال شيخ الإسلام
هذا اللي يذهب إليه بعض العلماء أنها نجسة فلا يعني يدهم بها ولا لكن هذا الذي يتضمخ بالخمر من غير حاجة
وقال شيخ الإسلام في التداوي بالتلطف به ثم يغسله بعد ذلك الصحيح أنه يجوز للحاجة.
هذا هو الصحيح. أنه يجوز للحاجة. لكن عندنا أمر غالب وهو هذه الأطياب الغالب فيها كحول. وتستعمل استعمال خارجي. قد نقول بعض الأدوية فيها كحول التي تشرب فينبغي اجتنابها. مثل أدوية الكحة وأدوية فيها كحول فيها نسبة من الكحول كما ذكر لي ذلك أحد أصدقائنا من الأطباء أو الشيخ أو الدكتور عبد المحسن خان كان اسمه في الأول عبد المحسن خان والآن أصبح اسمه عبد المحسن آل عيسى. هذا ذكر لي أن هذه الأشربة من الأدوية أدوية الكحة وغيرها لا تخلو من الكحول ولهذا ما كان يكتب دواء من هذه الأدوية التي فيها كحول.
قال الصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة
الحاجة.
وإزالة النجاسة بيده وكلبس الحرير للتداوي به لا ما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. وذكر الدليل والتعليل في غير موضع وجوز هو وغيره الاكتحال بميل الذهب والفضة للحاجة.
ما عنده ميل إلا ميل ذهب وهو محتاج الاكتحال.
قال ولا بأس بالحمية
ولا بأس بالحمية. الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء. والحمية رأس الدواء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض من سمع هذا من الشريحين قال لا كله للطعام والنفس يشق عن نفسه أو الماء يجد له مساغا والنفس يشق عن نفسه. كل حال هذه من النكت التي لا تنبغي لكن الصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعل ثلث لطعامه وثلث يعني ثلث معدة لطعامه وثلثها لشرابه وثلثها لنفسه. وما استعمل أحد هذا الهدي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلا كان يعني ممتعا بالصحة. هنا والأطباء يشهدون بذلك. ها الرجيم أحيانا الرجيم يبالغون فيه فينتكس. أين؟
قال ولا بأس بالحمية وهي منع المريض من تناول ما يضره. وتحرم التميمة وهي عوض أو حرز أو خيوط ونحوها يتعلقها بقوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وذلك لما فيها من تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر فكان شركا من هذه الحيثية.
ولذا ترى بعض الجهلة اللي يعلقون تميمة وكذا لو فسخ لو خلعها ثم نسي وخرج انزعج، يعني ما يدل على أن قلبه متعلق بهذه التميمة. أي نعم. وبعض الناس له خواتم، كل خاتم له تعلق، يعني يتعلق قلبه بهذا الخاتم، خواتم الملوك السبعة وما أدري إيه من الجن، هذه كلها يعني تجد أن له أربعة خواتم وهو رجل، خاتمان في اليمين وخاتمان في أو أكثر بعد من هذا، هذه كلها يعني جهالة. إيه نعم. خاصة إذا تعلق بالخواتم وأنها يعني خواتم يأسر صاحبها بها الجن أو ملوك الجن، هذا هو الشرك. إيه نعم.
قال ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض.
يكتب في إناء بزعفران، يكتب شيء من القرآن في إناء، أي نعم، وشيء من الدعاء والذكر يعني يصب عليه ماء ويسقى المريض، لا بأس بهذا. نعم. أو يتمسح به، هذه من التداوي. نعم. باقي شيء كثير نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.